أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة الوجه الثاني الذي كان مفاده بأن الوجه في العمل بما خالف العامة هو كون الرشد والحق والواقع في خلافهم، وذكرنا بأن الشيخ الأعظم أفاد بأن التعليل المذكور بظاهره غير مستقيم، لأن هناك احتمالات ثلاثة في المراد من هذا التعليل، كلها يرد عليها الإشكال. تقدم احتمالان في البحث السابق، وكان الاحتمال الأول هو أن المراد بحسب ما هو الظاهر الأولي أن ما خالف العامة هو الحق هو الرشد، الرشد في خلافهم، أي أنه ما خالفهم موصوف بأنه فيه الرشد. وقلنا يلزم على ذلك تعدد الحق وتعدد الواقع، لو كان خلافهم كما هو المتعارف ليس حكما واحدا. الاحتمال الثاني أن المراد من التعليل هو أن الحق موجود فيما خالفهم، لا أن الحق ما خالفهم، فإن الرشد في خلافهم أي الرشد موجود في خلافهم، فهي تريد أن تقول بأنه الذي خالف العامة موجود في محتملاته الحق. وقلنا أن هذا يرد عليه بأنه لا ينفع في كشف ما هو الحق في كشف ما هو الرشد، مع أن الظاهر من الرواية أنها في مقام بيان كشف ما هو الرشد كشف ما هو الحق، قالت خذ بما خالف العامة، فلا بد أن يكون المأخوذ أي متعلق الأخذ متقرر متعين حتى يصدق أنه نأخذه، لا معنى أن يقول خذ بما خالف العامة أي أن هناك شيء ما مجهول بالنسبة إليك موجود في 9 أو 10 أقوال، فإن هذا غير عرفي قطعا. هذان الاحتمالان تقدما في البحث السابق ومناقشتهما وكررناهما. الاحتمال الثالث أن المراد من التعليل أن الرشد في خلافهم، المراد من الرشد ليس هو الحق، بل المراد من الأبعدية عن الباطل. فكأن الرواية تقول بأن ما خالف الحق ما خالف العامة أبعد عن الباطل مما وافقه، فليس المراد بيان أن الحق في ما خالفهم، بل أن ما خالفهم أبعد عن الباطل. فهذا القول الأول متى ما خالفهم فهو أبعد عن الباطل، الثاني أبعد عن الباطل، فهي في مقام بيان الأبعدية، وكل واحد يصدق عليه عرفا أنه أبعد عن الباطل، فإن ما خالف ما وافق العامة باطل، فكل واحد بلحاظ ذلك أبعد عن الباطل. فكأنها في مقام بيان الأبعدية النسبية، إذا نسبت هذا إلى قول العامة فإن قول العامة أقرب إلى الباطل وهذا أبعد عن الباطل.
واضحة الفكرة؟ الشيخ الأعظم يقول لو فسرنا، وإن كان خلاف الضوء، لو فسرنا الرشد بمعنى الأبعدية عن الباطل وليس معنى الرشد هو الحق، فمع ذلك يمكن التأمل فيما أفيد، وهو أنه إنما يصدق عنوان أن كل واحد واحد أبعد عن الباطل لو علمنا أو لا أقل احتملنا غلبة الباطل على أحكامهم، وكون الحق في أحكامهم نادر. فإذا ثبت أنه غالبا أحكامهم مخالفة للحق، وأن الغالب كون أحكامهم باطلة، فيصدق على نحو القضية الغالبية، أنا كنا القضية غالبية كانت تذكرون، أو يصدق على نحو التعليل، وإن كان قضية غالبية في الوجه الرابع على أي حال، هنا يصدق عرفا أن هذا أبعد، هذا أبعد، هذا أبعد. إذن صدق عنوان الأبعدية عن الباطل متوقف على أنه نعلم أو لا أقل نحتمل غلبة الباطل في أحكامهم، وكون الحق فيها نادرا، وهذا لم يحرز أن الغالب في أحكامهم أن تكون باطلة، فإن كثير من أحكامهم تشترك مع أحكامنا، هناك جنب مشتركة كبيرة أو كثيرة معتد بها، بحيث تمنع من أن يكون الحق نادر، وأن الغالب هو كون أحكامهم باطلة، فهذا خلاف الوجدان. يعني كون الغالب أن أحكامهم باطلة، وكون وجود الحق في أحكامهم بل نادر، هذا خلاف الوجدان، لأن مساحة كبيرة مشتركة بين أحكامنا وأحكامهم، فلا يصدق عرفا أن هذا أبعد عن الباطل. فإن قلت شيخنا بأن ما أشكلت به أيها الشيخ الأعظم على هذا الاحتمال الثالث محل تأمل، إذ كيف تقول بأن كون الحق في أحكامهم ليس أمرا نادرا، وأنك لا تعلم أو لا تحتمل غلبة الباطل على أحكامهم، مع أنه ورد في صريح رواية أبي بصير التي أنت ذكرتها في بيان ضعف الوجه الثالث أنهم ليسوا من الحنيفية على شيء، حيث ورد في الرواية في رواية أبي بصير ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فإنهم ليسوا من الحنيفية على شيء. فقد أكدت الرواية بالحلف لي، فقد أكدت ما أنتم والله، فقد أكدت الرواية مضمونها بالحلف، وهو أنه ليسوا على الحنيفية في شيء. ومع هذه الرواية كيف تقول بأنه لا نسلم العلم أو احتمال غلبة الباطل على أحكامهم، وأن الحق في كلامهم نادر، مع أن الرواية تقول ليسوا من الحنيفية على شيء؟ أجاب قدس سره الشيخ الأعظم بأنه نحن قلنا لكم بأن الوجدان يرى أنه إذا تتبعنا أحكامهم فنلاحظ وجود جهة مشتركة كثيرة بين أحكامنا وأحكامهم، فهناك جوانب مشتركة كثيرة في الفقه بيننا وبينهم، ومع وجود هذا الوجدان القطعي لا يمكننا أن نعمل بظاهري أو برواية أبي بصير لأنها مخالفة للوجدان، فلا بد من توجيهها. يعني لا يراد من الرواية ما هو ظاهرها أنهم ليسوا من الحنيفية على شيء، بمعنى أن أحكامهم الفرعية لا تطابق الواقع، بل لا بد أن تفسر أنها مو ناظرة إلى الأحكام، ناظرة إلى العقيدة، ناظرة إلى الاعتقاد. أنتم شيعة وهم ليسوا كذلك، أنتم عندكم الولاية وهم ليس عندهم الولاية، فإذا فقدوا الولاية والولاية هي ركن الإسلام فليس هم في الحنيفية على شيء. تفتين؟ حيث أنه بني الإسلام على خمس، أهمها الولاية، ولم ينادى بشيء أفضل من الولاية. ومقتضى الركنية أنه إذا انتفى الركن انتفى المركب، انتفى الإسلام، فليس هو عندهم إسلام واقعي. وحيث أن الحنيفية هي الإسلام الحقيقي، الحنفية هي الإسلام الواقعي، ومقتضى بل فقدان الولاية فليس هم في الحنيفية على شيء، مناظرة إلى الأحكام الفرع فرعية. إذن لا بد أن نقول بأن الرواية مناظرة إلى الأحكام الفرعية، فلا بد من توجيهها. إذن الرواية بحسب الظاهر لا بد من توجيهها. وحينئذ إذا قمنا بتوجيهها فلا يمكن التشبث في المقام، فلا يمكن التشبث بالرواية، فلا مهرب إلا أن تختاروا وتقولوا شيخنا بأن الوجدان وإن كان قاضٍ، ركز، بأن الغالب بل بأنه لا يعلم غلبة الباطل على أحكامهم، وأن مقتضى الوجدان أن هناك جانب مشترك، إلا أننا نلتزم بالرواية بالتعبد بالعلة. واضح؟ فعندما قالت الرواية فإن الرشد في خلافهم لا يصدق هذا العنوان مع الاحتمال الثالث وهو الأبعدية عن الباطل إلا بالالتزام بشيء خلاف الوجدان، ولا يمكن الالتزام إلا من باب التعبد بالعلة. ومن الواضح شيخنا أن التعبد بأصل الحكم لم يقبل، فكيف يتعبد بالعلة؟ واضح؟ أصل دعوة التعبد بأننا نقدم ما خالف العامة لأجل التعبد، هذا الحكم ما قبلناه، فكيف نقبل بتعبدية العلة وأن العلة مسوقة للتعبد؟ فالتعبد بعلة الحكم أبعد من التعبد بنفس الحكم، والتعبد بنفس الحكم ما قبلنا في الوجه الأول، فكيف نؤول التعبد هنا بعلة الحكم؟ واضح إن شاء الله. إذن اتضح من خلال هذا العرض العريض، يسمون في الفلسفة العرض العريض، الوجودات عرض عريض، اليوم كل فلسفة من الصبح لنا. فاتضح أنه أنه مقتضى العرض العريض أن الاحتمالات الموجودة في هذه الرواية ثلاثة، كلها لا يمكن تفسير الرواية بها، والظاهر حينئذ لا يمكن القبول به فيسقط عن الحجية، إلا أن تلتزم بأن التعبد في العلة، والتعبد في العلة قبيح أقبح من التعبد بنفس الحكم. قال نعم، هي الاحتمال الثالث، ينفع في الأبعدية عن الباطل لو علم أو احتمل غلبة الباطل على أحكامهم، وكون الحق في أحكامهم نادرا، هي الاحتمال كم؟ ثلاثة، ولكنه خلاف الوجدان. كيف تقول خلاف الوجدان ورواية أبي بصير أنت قرأتها لنا؟ قال ورواية أبي بصير، شوف شو العبارات، طيب وعشرة قلت ما عنده وقت قلته، سيقول قلته ورواية أبي بصير المتقدمة، وإن تأكد مضمونها بالحلف والله ما أنتم والله، لكن لا بد من توجيهها لأن خلاف الوجدان، ولا يمكن التعبد بشيء على خلاف الوجدان، نقطع بخلاف ظاهرها، فكيف يعبدنا الشارع؟ إذن فيرجع الأمر في أن الرشد في خلافهم إلى التعبد بعلة الحكم. ماكو شارع اللي يقول لنا الشارع صح، أنت الوجدان يقول بأنه بلي أن الباطل بلي ليس غالبا في أحكامهم، ولكن باب التعبد نزل أحكامهم منزلت كذا وعبدنا، يقول والتعبد، فيرجع الأمر إلى التعبد بعلة الحكم، وهو أبعد من التعبد بنفس الحكم. واضح إن شاء الله العبارات. أتيت في الامتحان هذه الفقرة يقول لك اشرح لنا، ينقل لك الفقرة يقول إلا لأن خلافهم ليس حكما واحد وكون لها كذا، اشرح هذه الفقرة إن شاء الله. هذا صارت في الموضوع ما امتحاناتها. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. هاي يعني ثبت الوجه الرابع الحمد لله. الوجه الأول راح، الوجه الثاني راح. تعال يقول لا، حتى الرابع في مشكلة. يقول هي لا، هي علمك الشيخ العظم نكتة. إذا واحد جاب لك ثلاث فروض هيفهمها، قال بطل الأول بطل الثاني، مو لازم تعين الثالث، يمكن يصير مجمل الرواية، فلازم يبحث الثالث بعد ثلاثة لنا. فما يتراءى في الكلمات أن الرواية لها احتمالات ثلاثة وأربعة، بطل الأول بطل الثاني تعين، وممكن الثالث بعد في مشكلة، فصر الرواية مجملة. فلا يخدعوننا، نقول بطل الأول بطل تعين الثالث. أخو يمكن أنت عكس المطلع، ناقش الثالث أول شو ناقش الثالث تعين الأول، سالفة سهلة أنت بعد تعرفها. فالتفت إلى قال تعين الثالث، هل الثالث مقبول يمكن قبول الرواية؟ فشي قلت ما تقصوا علي، والله أنا أفتهم هاي الصناعة، أنا أعلمكم الصناعة، أقول تهارتا تعين الرابع، أقول تهارتا ما تعين الرابع. خب أفهم هالقضية، يعني يعرف الصناعة مالتها، ما تقدر تخدعه. يقول الرابع أيضا محل إشكالين شيخنا، ما أخلت شيخ العظام. قال ذكرنا بالوجه الرابع فقد مر بنا كذا. قال أنتم قلتم في الوجه الرابع بأن الشارع قال لنا اعمل بما خالف العامة لأن ما وافقهم صادر تقية لا لبيان الحكم الواقعي. وهذا ما ذهب له المشهور، أن الموافق للعامة لم يقصد منه الإمام بيان الحكم الواقعي، فأصالت الجهة غير محرزة. ما هو دليلكم؟ قلنا دليلكم على ذلك ما روي أن ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. نقول أولا، هو الشيخ ما ذكر هذا الإشكال، الرواية ضعيفة السند، فإن الشيخ الطوسي رواها في التهذيب والاستبصار عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله، والراوي الأول الذي يروي عنه الشيخ الطوسي لا توثيق له لا بطريق خاص ولا بطريق عام، فلا يمكن إثبات هذا القول بالرواية إلا بدعوى ذهاب المشهور وأن مستندهم هذه الرواية، فتكون منجبرة بعمل الأصحاب بناء على أن الشهرة العملية الاستنادية شنو جابر لضعف السند وإحراز الصغرى. واضح، أحرزنا أن المشهور إنما ذكروا ذلك لهذه الرواية، وسيأتي أن إن شاء الله بعدين المشهور ذهبوا لا لهذه الرواية وإنما لنكتة أخرى إن شاء الله سنتعرض إليها. المهم هذا
الشكل.
نعم.
نفس الشيء.
لا، شيخ طوسي إذا روى عن شخص مجرد راوي واحد يروي عن شخص بلي ما ليس كافيا، بلي أنه يقول رواية الأجلاء مو رواية جليل، مرة واحدة يروي وإلا لو كان الجليل يروي عن واحد وثاقته الحمد لله ثبتت وثاقة كل أحد إنه يروي رواية من باب من باب من باب تحصيل الوثوق من باب قرائن الوثوق من باب أنه رواية مثلا موافقة للقواعد العامة يرويها مو لازم يعتمد على رواية لما ناشئ نقل الرواية كثير رواية تدل على مستحب رواية توافق قواعد أخرى يعني يجمع قرائن مع قرائن فيروي الرواية لكي يجمع قرائن خب ما شاء الله على كل حال هذا بلحاظ السند الشيخ العظيم هو حرفة العاجز ما ناقش بالسند راح تجد مباشرة الدلالة ما ناقشة الأعلام قال الشيخ الأعظم بأن الدلالة لا تخلو عن خفاء وذلك لأنه لم يرد في الرواية في مقام التعليل أن ما سمعته مني فهو صادر تقية ركز في الجواب يقول ركز في كلام الإمام قال الإمام في الرواية ما سمعته مني يشبه قول الناس لا أنه موافق لقول الناس لم يقول الإمام ما سمعته مني يوافق قول العامة قول الناس ففيه التقية بل قال ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية وفرق بين التعبيرين التفاتة جيدة من الشيخ بعدين رتب عليها الأعلام أبحاث شنو شيخنا تشتي تقول يقول الظاهر عرفا من أن أحد الخبرين المتعارضين بل يشبه قول العامة بمعنى أنه متفرع على قواعدهم الباطلة فهذا القول بحث في الموافق يشبه أقوالهم يعني يشبه أقوالهم أن يتفق مع قواعدهم وأصولهم العامة فيقال هذا يشبه قول الناس مو قول الناس يشبه قول الناس بمعنى أنه يتفق مع قول العامة في القواعد العامة وفي الوصول التي يبنى عليها في الاستدلال كما لو كانت الرواية تجوز الخطأ على المعصوم فيقال هذه الرواية تشبه قول العامة وإن لم نجد رواية عند العامة تجوز الخطأ مثلا في هذا المورد ولكنها تتفق مع قواعد فقه يشبه قولهم وكذا لو كانت الرواية فيها الجبر أو التفويض فإن هذه الرواية تشبه قول الناس وكذا لو كانت الرواية توافق القياس والاستحسان وما شاكل ذلك الذي يبنون عليه في أصولهم واعتقاداتهم فهذا يشبه قول الناس فالملحوظ في الرواية مطلب آخر أصلا إذا تعارضت الروايتان يا شيخ علي وكان أحد الروايتين موافق للقواعد العامة وللأصول العامة للعامة فيقال يشبه قول الناس هذا ففيه التقية وقد ورد التعبير بالشبهة في بعض أخبار العرض على الكتاب والسنة تعبير بالشبهة أيضا ورد في موارد أخرى في أخبار العرض على الكتاب والسنة حيث قال فإن أشبههما فهو حق يعني إذا أشبه الكتاب والسنة وإن لم يشبههما فهو باطل معنى ما معنى أن هذا يشبه الكتاب والسنة مو معنى أن مضمون موجود في الكتاب والسنة معنى أنه متفق في يتفق مع القواعد العامة في الكتاب والسنة المسلمة الواضحة لا تزر وازرة وزر أخرى اعدلوا هو أقرب للتقوى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان أفضلكم عند الله أتقاكم صحيح هذه قواعد عامة مستفادة من الكتاب ومستفادة من السنة، فإذا رأيت الرواية تتفق مع القواعد العامة للكتاب والسنة فهو حق، وإلا فهو باطل. وأين هذا من دعوى أن الروايتين إذا تعارضتا وكان إحداهما موافقة لقول العامة كرأي تعبدي ولا علاقة له بالقواعد والأصول العامة، مثلا لو تعارضت روايتان أحدهما تقول وجوب صلاة الجمعة والأخرى تقول بحرمة صلاة الجمعة، وقول الوجوب وجوب صلاة الجمعة يتفق مع قول العامة ولكن لا علاقة له بأصولهم وقواعدهم العامة، له جاي من القياس ولا جاي من استحسان، وله مسألة جبر وله مسألة كذا، إنما يوافق فتاواهم بحسب رواياتهم التعبدية ولا علاقة له بالقواعد أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. فهل الرواية التي ذكرتموها ناظرة إلى هذا المورد لا يقال أن ما دل على وجوب الجمعة يشبه قول الناس، لأن الوارد في الرواية مو يتفق مع قول الناس، يشبه قولهم، والمراد من الشبهة الاتفاق مع الأصول العامة والقواعد العامة. اتفاق لطيف للشيخ العظم، وهذا بنى عليها بعض الإعلام ما يخالف روح الكتاب ما كذا، فضح فقالوا أن بعض الروايات التي تقول مثلا أن الأكراد كذا لا تعاملوهم لا كذا ما نقبل بها الروايات بظاهر، لأنها تخالف ما ورد في أنه أفضلكم عند الله عتقاكم، كيف لا تتزوج من الكردي لا تتزوج من كذا، ما ورد أنه كذا يخالف أنه أن الله يأمركم بالعدل والإحسان، واضح، وأنه لا يجرمنكم شنآن أن لا تعدلوا، حتى لو ظالم إليك اعدل معه فإنه أقرب للتقوى. المهم فقالوا أنه أخبار العرض أيضا كذلك، إن أشبههما فهو حق وإلا فهو باطل. ومرجع هذه الروايات أصلا ليس النظر إلى مقام التعارض، إلى مقام أصل الحجية. إذا رأيت رواية يا سيدنا وقد خالفت القواعد العامة للكتاب والسنة المتواترة الواضحة فهي ليست بحجة أصلا، وافقت القواعد المسلمة الواضحة، اعدلوه وأقرب للتقوى، أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تزر وازرة وزر أخرى، فأصل الحجية في الرواية أو أي خبر قليلا أن يكون موافق للكتاب، وإلا تكون هذه الرواية مخالفة للكتاب عرفا، لأن الكتاب ما يقبل التخصص في هذه العمومات العامة المسلمة، واضح، لا تزر وازرة وزر أخرى، اعدله أقرب التقوى، ما يمكن تخصيصها. فإذا جاءتنا رواية عارض الكتاب بهالمعاني ما يمكن تخصيص الكتاب بها، فحينئذ تكون الرواية غير حجة، وهذا ما ورد في على العرض على الكتاب والسنة. فقال فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل. واضح النكتة إن شاء الله. فلا علاقة للرواية هذه أصلا بمقام التعارض وأن الرواية موافقة لقول العامة. نعم إذا تعارضت، إذا إحنا نقول صح روايتين وكانت إحداهما موافقة للأصول العامة كالجبر كالتفويض مثلا في العقائد، أو مثلا ما التجويز الخطأ على الأنبياء أو القياس، هي محجة أصلا، مو أن تعارضت روايتين وقدمنا الموافق والمخالف للعامة عليهم، أصلا مو حجة، فالروايات في مقام أصل الحجية. وهذا الذي ذكرنا يا شيخ علي أولى مما ذكره المستدل بالرواية، حيث أنه سوى عملية جراحية ثلاثية الأبعاد كي يتمم الرواية، تذكرون عملية جراحية ثلاثية الأعضاء لكي يتمم ثلاثة مطالب حتى يتمم الاستدلال بالرواية. أولا قال أن ما سمعته مني خب غير دليل لا موضوعية، هذا واضح. ثم قال الرواية مسوقة لبيان التعارض، وين التعارض في الرواية؟ ما سمعته مني يشبه قول الناس بالتقييد، وين أنت حملت الرواية على التعارض؟ فأنت تحتاج أن تعمم الرواية للتعارض، والرواية غير ظاهرة، كأن ظاهرة في أصل الحجية الابتدائية. وثالثا قلنا أن ظاهر الرواية أنه قضية دائمة، ما سمعته مني يشبه قرفة فيه التقية، حملت على الغالب لكي لا يلزم الكذب، تذكر المطالب كل هذه عمليات بعيدة، لكن على تفسيرنا يقول شغلة تفسير لطيف ما نحتاج إلى أصلا عمليات جراحية. أي رواية جن ما بأي رواية تأتينا تتشابه الأصول العامة عند العامة الباطلة العاطلة، فإن الرسم مو صادرة إلا لو صدرت إلا للتقية ولا إلى قدر لا لمقام التعارض بين الخبرين، بل القضية دائمة مو القضية غالبة. إذا نحافظ على دوام القضية ولا نحتاج إلى الغلبة من جهة، ومن جهة أخرى نقول بأنها لا نظر لها أصلا إلى حكم المتعارضين. هذا إذا سلمنا الغلبة. وقد عرفت إيش قال شيخ العظيم يرجع مرفوعني، يقول هذه الرواية رحمك الله، هذه الرواية شيخنا، هذه الرواية التي حملوها على الغالب متوقفة على أصل التسليم بأن الغالب في أحكام من صدرت تقييد، كما ناقشنا الوجه الثاني أنه لا نسلم معكم أن الغالب في أحكامهم مخالفة الحق، هنا أيضا لا نسلم معكم أن الغالب في أحكام الأغالب في الروايات التي تخالفهم صدر التقييد. تفتين نفس الشيء، فالغلب لم نسلمها هناك وأيضا لا نسلمها هنا. بالتفتي إلى الشيخ العزيز الشيخ العظام يقول أولا لا نسلم الغلبة أن الغالب في الروايات التي توافق العامة صدر التقية، لأن جهات اشتراك كثيرة. وثانيا لو سلمنا الغلبة فحمل الرواية على الدوام كظاهرها أولى من حملها على الغلبة، وهذا الوجه قبله كثير ممن جاء بعد الشيخ في فهم الرواية، ورتبوا على ذلك في روايات العارض، فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل. واضح إن شاء الله. قال والولي إلا أنه يشكل الوجه الثاني والوجه الرابع. إذن الوجه الرابع قص على شنو؟ على الوجه الثاني. شفت عبارة والوجه الرابع؟ الوجه الرابع عطف على الوجه الثاني، فتكون إلا أنه يشكل الوجه الرابع بأن دلالة الخبر المذكور عليه أخبر ما سمعته مني يشبه قول الناس لا يخلو عن خفا. الشيخ يحترم، يحترم مشاعركم، يقول ذاك ظاهره غير مستقيم وهذا لا يخلو عن خفا، مع أعضاء الشيخ العظم ما يقول رواية مكذوبة وهو يضرب بعض الجدار وما يصير، يقول التعليم ما فهمته. كيف مثلا على بناء على كلامكم التعليل بأنه نخالف بناء على قول المستدل أنه نأخذ بما خالف العامة من أي باب؟ من باب أنه ما سمعته مني، هذا التعليل اللي أنتم فهمتوا أنك تعليل وحملت الرواية على أنها من باب التعارف، أنا عندي هذا فيه شنو؟ فيه خفاء، ولا يمكن أنكم واضح أنا ما أدري. قال فإن بأن دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء، يقول لاحتمال أن يكون المراد، يقول هم اللي ذكر بعد ما جزم به قال محتوى هو احتمال عرفي على كل حال، بل استظهره كثير من الإعلام بعد الشيخ. الشيخ يقول لأقل محتمل عرفا، ووجود الاحتمال العرفي لما ذكرت يسقط الاستدلال بالرواية فيما يراد إثباته، لأنه ما قال أنه ما يشبه، ما قال ما وافق العمد ما يشبه قول الناس. يقول لاحتمال أن يكون المراد شباهة أحد الخبرين بقول النص، يعني كونه متفرعا على قواعدهم الباطلة، مثل تجويز الخطأ على المعصومين. لا تقول الرواية ناظرة الأحكام، شتنا رواية الأحكام، رواية عامة، خب جاب أمثلة عامة أحكام وعقائد وكثير من المطالب التي فيها من القبيل قواعد العامة، فأي مسائل؟ في المسائل العقائدية، مثل تجويز الخطأ على المعصومين من الأنبياء والأئمة عمداً أو سهواً، والجبر والتفويض ونحو ذلك. هل عندك مقال أطلقه في الشيخ؟ يقول بلي، وقد أطلق الشباهة على هذا المعنى، أي معنى شباهة أحد الخبرين بمعنى كونه متفرع على القواعد العامة. يقول وقد أطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العرض على الكتاب والسنة، حيث قال فإن أشبههما يشبه الكتاب والسنة فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل. وهذا الحمل الذي ذكرناه، رجع لمطلب ماله، انتهى الآن العرض. وهذا الحمل الذي ذكرناه في الرواية أولى من حمل القضية على الغالب للدوام بعد تسليم الغلبة. يعني إشكال الشيخ أولا لا نسلم أن الغالب فيها التقية المخالف، والثاني بعد التسليم يدور الآن بين الحمل القضية دائمة أو غالبة، الظاهر أنها دائمة. الشيخ الأعظم يرجع نقض إبرام، يقول أشكلنا على الوجه الرابع، ظلت إن ما عندنا شيء نتيجة، وش بسوي شيخنا؟ ما هي العلة؟ ما عندنا. يقول أنا برجع الآن مرة ثانية إلى الوجه الثاني بحاول أرفع الإشكالات عنه، وبرجع إلى الوجه الرابع بحاول أرفع الإشكالات عنه، ونشوف بعدين وش بيصير. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.